بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي المشاهدين، فهم القرآن الكريم وبالأخص في رمضان يهتم الناس به كثيرا ويتساءلون عنه خلال هذا الشهر الكريم. الوسائل والطرق كثيرة لفهم القرآن الكريم، أحدها ما أخرجه الدكتور إبراهيم دويش في توظيف فن الخرائط العقلية والذهنية لتبسيط فهم القرآن الكريم من خلال الوحدة الموضوعية. ورجائي في هذه الساعة إحضار مصحفكم معكم، تعالوا معي لنفهم هذا الفن مع الدكتور إبراهيم دويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور.
عليكم السلام، أهلا وسهلا خالد، حياكم الله.
حياك الله. ودكتور إبراهيم، احنا جميل جدا نتناول القرآن الكريم، ولكن اليوم نتناوله بصورة مختلفة، بعيد عن من قرأ حرفا فيؤجر كذا، وهذا موجود ونوصي به وكذلك توصون به، ولكن الخارطة الذهنية لفهم القرآن الكريم، بداية دكتور من أين جاءت هذه الفكرة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أولا نهني أنفسنا ونهني حقيقة الجميع في هذا الشهر المبارك، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فيعني أن يكون الحديث عن القرآن في رمضان فلا شك أن هذا له معنى وله طعم ومذاق خاص تماما. ويكثر يعني تساؤل الناس في رمضان عن قضية القرآن والنظر فيه. مشروع الخارطة الذهنية كان منذ 3 سنوات تقريبا، وكانت حقيقة الفكرة لم تكن فكرة يعني يسعى إليها لأجل أن تخرج كفكرة للناس أو حتى أن يخرج فيها مؤلفا للناس، إنما كانت الفكرة يعني معاناة مع الأولاد. عندي 5 أولاد أصلحهم الله يحفظون القرآن، فكان إذا جاء رمضان فرصة المراجعة، فيعني كان يشكو بعض الأولاد من قضية سورة البقرة، هطول سورة البقرة، وتشتت الذهن في معرفة مواضيع سورة البقرة، ما هو الموضوع الذي يتحدث عن سورة البقرة، كيف يستطيع أني يعني أحفظ السورة بسهولة وأفهم السورة بسهولة. فحقيقة كنت قبلها يعني قبل تساؤل الأولاد، قبل 3 سنوات يتساءل الأولاد عن أنه أخذت أنا دورة في الخارطة الذهنية، وهو علم الآن معروف يعني بدأه العالم البريطاني توني بوزان، وألف فيه كتابا اسمه الخرائط، علم الخرائط العقلية. وهذا الكتاب يعني حتى قال كثير ممن يعني تعامل معه وقرأه أنه سيغير مجرى الفكر أو مجرى الحياة حقيقة للإنسان، لأنه فعلا علم الخرائط العقلية يستفيد الإنسان منه في أي مشروع، في أي فكر، في كل أمور حياته. أي مشروع، رحلة تريد أن تذهب، مشروع تريد أن تقيم، دراسة أو في أثناء الجامعة أو أثناء الثانوية أو غيرها، تريد أن تدرس كتابا معينا، ما عليك إلا أن تحدد ترسم خارطة لهذا المشروع. ورسم الخارطة المشروع يتكي على ما هو الموضوع. كمثال رحلة أريد مثلا أن أذهب إلى مكة، فأنا أضع رحلة إلى مكة، أريد أن والله من هم الرفقة الذي سيصاحبونني، هذا فرع بلون معين، من الميزانية المالية هذا بلون معين، المكان اللي سأسكن فيه هذا بلون معين، الأوراق الرسمية التي أحتاجها لون معين، وكل لون يصبح يتفرع إلى تفريعات أخرى على حسب الحاجة. بالتالي تصبح رحلتي أو مشروعي لرحلة العمرة واضحة تماما، لا أنسى منها شيئا، خطوطها ومعالمها واضحة تماما أمامي. هذه في أمورنا، في ترتيباتنا، في جدولنا. أنا أخذت الدورة حقيقة لحياتي الخاصة، أرسم برامجي، أريد أن أحضر موضوعا أو محاضرة أو برنامجا تلفزيونيا أو غيره، فإنني أقوم وأرسم الخارطة وتكون واضحة المعالم أمامي. حتى لو أردت أن أخطب خطبة جمعة مثلا، الموضوع يكون أمامي في خطوط العريضة، بدل أن يذهب إلى بعض الأحيان الذهن يتشتت ويركز على فرع وينسى الفروع الأخرى. لا، علم الخرائط أصبح الآن كما يسمى علم الذكاء، تشغيل العقل ورسم مشروعك من خلال هذه الخارطة. حقيقة لما تساءل الأولاد أثناء المراجعة أن سورة البقرة طويلة وأننا لا نعرف موضوعها أو أننا يعني يصعب علينا، وكثير من الحفاظ الذين يحفظون القرآن والحافظات يتساءلون دائما كيف أستطيع أني أحفظ البقرة، أحفظها وأنساها، بل القرآن عامة أني أحفظ وأنسى، سرعان ما أنسى. طبعا سبحان الله ورد في بالي مباشرة، لما لا أستخدم الخارطة العقلية التي أخذ دورتها قبل أيام في سورة البقرة لتسهيلها علي وعلى الأولاد أثناء المراجعة وأثناء وعلى الأقل تعين على الفهم. لأنه كما يقول سفيان بن عيينة رحمه الله يقول درجات العلم ثلاث، ولاحظ يقول درجات يعني الأولى الثانية الثالثة تترقى فيها. درجات العلم ثلاث: الاستماع، أولا أن تستمع جيدا، كثير من الناس يقرأ القرآن وربما يخطئ في كثير ويلحن في كثير من كلماته وحروفه لأنه ما استمعه جيدا، وبعض الناس يتصور أنه يستمع من آلة التسجيل تكفي، ما تكفي، لأن التسجيل لا تعرف خطأك، لا تعرف اللحن في لسانك، لكن الشيخ الذي جلست أمامه واستمعت منه استماعا جيدا يستطيع توجيهك ومعرفة وش اللحن الذي حصل عندك وتركيزك عليه. إذن الاستماع أولا، ثم الفهم، ثم الحفظ. لاحظ الاستماع والسلم، الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ. الآن السلم كيف حاله عند الناس؟ مقلوب مباشر، الحفظ 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 الحفظ، وبالتالي يقع الإشكال التي تقع هنا في كثير: كيف أحفظ؟ تفلت من القرآن. بعض الناس مشكلة يأكل الهم والحسرة في قلبه، والله قرأت حفظت ثم نسيت، ثم يظل مسكين يراجع يحاول. طيب إذن عندنا في خلل، في خلل في المنهجية في التعامل مع القرآن في قضية الحفظ أو قضية حتى تدبر، لأن الخارطة العقلية كما أنها تعينك على الحفظ وتسهل لك الحفظ تماما في الخطوط العريضة لأي سورة، الخارطة العقلية تعطيك الفهم العام للسورة، التدبر العام، لا أقول التدبر الخاص، لأن التدبر ثلاثة أنواع: تدبر العامة، وتدبر طلاب العلم أو طلبة العلم، وتدبر الخواص. وكل نوع من أنواع التدبر هذا له طريقة وله شروط وله ضوابطه، لكن نحن نتكلم عن تدبر العامة. ومن فضل الله تعالى أن القرآن أنزل علينا بلسان عربي مبين، نستطيع من خلاله أن نفهم على الأقل الفهم العام. لكن هل نحن فعلا نرعي على الأقل شيء من العقل أو الفهم للآيات، أم أننا نهذ القرآن هذا وننثره نثر الدقل ونتسابق في رمضان؟ وللأسف على كم ختمنا في القرآن من ختمة. الآن الناس بالعائلة بالإخوة بالأخوات تجد: كم ختمت؟ ها كم ختمت القرآن من مرة؟ هي ليس القضية كم ختمت، القضية كم قرأت القراءة الصحيحة ترجو أجرها. لأن ابن القيم رحمه الله يقول كلمة جميلة، يقول قراءة القراءة بالمعنى، قراءة المعنى والتلاوة هي المقصودة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الخيرية تحصل لمن؟ لمن قرأ قراءة التلاوة والمعنى معا، وليست قراءة التلاوة فقط، لأنه والعياذ بالله قد يقرأ إنسان قراءة التلاوة فقط، فكما جاء في الأثر: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فمشكلة هذه كبيرة حقيقة للإنسان. نعم القراءة فيها خير والتلاوة فيها خير وتنال أجر التلاوة، لكن أيضا كل الآيات، يا أخي الله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا آياته، هذا المقصد الأعظم من إنزال هذا الكتاب. الله تعالى يقول: أنزلنا يا محمد وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لاحظ الأصل في المنهجية القرآنية لإنزال هذا الكتاب العظيم. الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. كم من قلب مقفل عن فهم الآيات.
الله العافية. طيب دكتور، لنبحر إن شاء الله تعالى إذن في الخارطة الذهنية، ولكن أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وأتمنى أن تكون المصاحف موجودة أمامكم. حياكم الله أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم وأتمنى أن تكون المصاحف أمامكم. لنبدأ اليوم بداية جديدة، وإن شاء الله تكون بداية موفقة وإضافة لنا جميعا، وهذا ما قاله الدكتور إبراهيم وقال كذلك للمصورين: انتبهوا وركزوا في هذا اليوم، سنضيف لأنفسنا إضافة جميلة. دكتور، الآن المصاحف أمامنا، نريد أن نتعرف على كيف الدكتور استخدم هذه الخارطة الذهنية مع أبنائه في رمضان للتعرف على سورة البقرة، وهي أطول سورة في القرآن.
طيب طبعا سورة البقرة لا عجب أن الكثير ربما لا يستطيع أن يحدد ما هو موضوع سورة البقرة أو ما هي مواضيع على الأقل، لأن فعلا سورة البقرة نزلت من بداية البعثة النبوية إلى قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم 31 يوم كما يقول ابن عباس. آخر آية نزلت من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 31 يوم. طيب هذه السورة التي انتظمت يعني الحياة النبوية كاملة لا شك مليئة بالتشريعات والقصص والمواقف وإلى آخره، ولذلك إذا الإنسان ما وضع تصور عام واضح تماما أمامه قد يتشتت الذهن فلا يستطيع أن يفهم ولا يستطيع ربما أن يحفظ حتى بسهولة.
جميل.
ومن هذا المنطلق يعني أذكر بعض العلماء يقول سورة البقرة فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر، تصور يعني. حتى بعضهم يسميها الفسطاط الذي يجمع أشياء كثيرة جدا، فيسميها فسطاط القرآن.
هذه السورة بدأت أنا والأولاد فعلا نفتح المصحف وحاولت صراحة أخذت القلم والورقة وبدأت أحاول أن أرسم ما هي ما كيف تكون سورة البقرة. طبعا أنا أتكلم عن 3 سنوات حتى لا نتعجل, وبعض الإخوة والأخوات لما نزل المشروع والكتاب وبدأ الكلام عليه بدأ يحاول يرسم هو بسرعة خارطة لأي سورة. أنا أتكلم عن 3 سنوات جلسنا لرسم هذه الخارطة التي أرجو أن تكون الآن أمام المشاهدين. يعني هذه الخارطة العامة للسورة, هذه الخارطة العامة للسورة لسورة البقرة, يعني سورة البقرة كاملة من آية 1 إلى آية 286 موجودة هنا في هذه الصفحة. يعني أنا يمكن غير واضحة للمشاهدين لكن على كل موجودة, يعني أتمنى أنه يشاهدون أو على الأقل يتابعون معي. يعني لاحظ من على يمين الشاشة على يمين الشاشة القسم الأول من أقسام السورة سيأتي الآن. هذه الخارطة العامة للسورة هي ما حاولنا نرسمه في البداية أنا والأولاد لكن لم ننجح بسهولة, استمرينا 3 سنوات بعدين توجه القضية إلى أنه كيف نستطيع أن نستثمرها في القرآن عامة. عرضتها على بعض أهل العلم المتخصصين, على بعض ما تكون معي لجنة علمية تشتغل في المشروع حتى خرج في النهاية هذا المشروع للناس بهذه الصورة. لكن هذه هي النهاية. لما جلست أنا والأولاد في البداية بدأنا نأخذ كيف نطبق الخارطة, ما هو موضوع سورة البقرة, ما هو الموضوع لسورة البقرة حقيقة حتى تحدد موضوع سورة, حتى تحدد نبقى الخارطة الثانية الآن سنأتي إليها. حتى تحدد موضوع سورة تحتاج منك القضية إلى معرفة السورة وقراءة السورة بتركيز وأقوال العلماء والمفسرين حول هذه السورة ثم النظر إلى التركيز في الآيات. فأنا أقول الآن سورة البقرة من خلال النظر والبحث والقراءة والاطلاع تبين لنا أن موضوع سورة البقرة هو العبادة, هو العبادة. لماذا خلقنا الله؟ لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في حقيقة هذه السورة كيف عرفنا أنها العبادة؟ لما بدأنا نقرأ في السورة وجدنا أنه 20 آية في الخارطة, الخارطة رقم 2 اللي تعتبر الأولى الآن من الخطة الخامسة, هذه رقم 2 أو أصناف الناس.
أصناف الناس,
أصناف الناس أتمنى أن تظهر الآن في, في, في الشاشة للناس والناس معي في المصحف. طبعا أنتم تريدون يا أبو خالد يعني أشرح لكم خلال ساعة.
هذه دكتور واضحة الآن؟
أيوة جميل جميل.
الآية 1 إلى 20
أتمنى من المشاهدين الآن وهم مشاهدين هذه أن يفتحوا معي المصحف.
نعم
جميل. المصحف الآن فقط بودي بنظرة سريعة, طبعا أنا أريد أن يقرأوا لكن ليس الآن لأنه الآن الوقت ضيق جدا علينا.
نعم.
فمراعاة لضيق الوقت سأعرض, سأستعرض بسرعة الآن من آية 1 إلى 20 هو القسم الأول.
نعم.
في نفس السورة من آية 1 إلى 20.
نعم.
هو القسم الأول وأتمنى أنه يعني تبقى معنا بس شوي نفس الخارطة.
نعم.
معلش حتى لو أطلنا شوي بس من آية 1 إلى 20. من آية 1 إلى 20 كلنا نقرأ سورة البقرة.
نعم.
طيب لاحظوا كيف تتحدث عن 3 أصناف من الناس. لاحظوا تتحدث عن أصناف الناس في الحياة. أصناف الناس في الحياة من حيث العبادة من حيث الدين 3
مؤمن.
لا رابع لها. مؤمنون ومنافقون وكافرون. مؤمنون كافرون منافقون. من آية 1-5 تتحدث عن المؤمنين. من آية 1-5 لاحظ حتى في يمكن المشاهد الكريم لاحظها الآن. من آية 1-5 تتحدث عن المؤمنين.
واضح.
طيب من آية 6-7 إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم تتحدث عن الكافرين. وباختصار لكن من آية 8-20-13 تتحدث عن المنافقين ولا غرابة لأنه غير واضح سؤال المنافق متلون متقلب متذبذب مهتز يهتز هنا وهناك على حسب الظروف والأحوال والمتغيرات يميل مع كل ناعق. وبالتالي جاءت الآيات تبين 8-13 آية لتبين حال المنافقين. إذن من آية 1-20 وأنت تشاهد معي أيها المشاهد الكريم هذه الآيات الآن لاحظ التقسيمات هذه. وأريد أن تنطبع في ذهن المشاهد الكريم الآن أنه فعلا أنا عندي سورة البقرة الآن من آية 1-20 تتحدث عن أصناف الناس في العبادة. تتحدث عن أصناف الناس في العبادة. مؤمنون كافرون منافقون. ها ننتهي الآن يا إخوة أخوات ننتهي الآن أبو خالد.
نعم.
من الأولى 20 آية الأولى. طبعا كلام يطول كل واحدة فيها تفصيل فيها بيان. حنا في الدورة التدريبية التي نعملها لمثل هذا نجعل الناس يقرؤون ويرون قراءة الجميع يطبق تطبيق حتى فعلا خلاص ينتهي الأمر بالنسبة له. أنا أريد أن ترتسم الخارطة الأولى في العقل.
جميل.
في عقل من 21 الآن. طيب الآن ستأتي الخارطة الثانية
العبودية.
العبودية وأهميتها من آية 21-39.
نعم.
20 آية تقريبا يعني 39 19 آية وأرجو أن تكون واضحة الآن على الشاشة.
واضحة. نعم.
طيب المشاهد الكريم لما يبدأ من آية 21 أول آية وهي رقم 21 ماذا يقول؟ لاحظ لما عدد أصناف الناس الثلاثة جاء ونادى الناس كلهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هو قبل قليل ذكر لي أصناف الناس.
جميل.
لما انتهى نادى الناس كلهم مؤمنكم وكافركم ومنافقكم، المطلب منكم هو عبادة الله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن النداء للناس عبد، هذا مما جعلنا نتأكد أن موضوع السورة والوحدة الموضوعية للسورة هو العبادة، لأنه بعد أن ذكر أصناف العبادة أصناف الناس في العبادة جاء ونادى الناس جميعا، ثم بدأ يتعرض فحل القسم الأول العبودية وأهميتها من آية 21 إلى 29، تسع آيات من 21 إلى 29، وأرجو المشاهد الكريم يتابع معي في المصحف سيجد أنها تتحدث عن أهمية العبودية، لأنه لما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم جاء في الآية بعدها قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، في العبودية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا بأتوا بسورة، وبدأ يستشهد وشواهد إلى آية
كلها في العبودية،
كل في العبودية في أهمية العبودية.
نعم.
في أهمية العبودية إلى آية كما ذكرنا ما زلنا حنا في القسم الأول إلى آية 29.
نعم.
يعني في الوجه الأول إلى آية 29 يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، آية 29. المقطع الثاني من نفس القسم في الخارطة.
نعم.
لو عرضناه الآن يا أبو خالد.
نعم.
المقطع الثاني لاحظوا يا أخوة قصة بداية العبودية، قصة بداية العبودية، قصة بداية العبودية من آية 30 تبدأ. وش قصة بداية العبودية؟ أبونا آدم وخلق آدم وحواء. إذن بدأت القصة أن يعبد المخلوق الخالق في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح، وعلم آدم الأسماء كلها إلى آية 39. عشر آيات من 30 إلى 39 تتحدث عن قصة بداية العبودية، في قصة آدم ومحاولة الشيطان الوسوسة لآدم وحواء، وتبين من الآيات الأولى في البقرة أن الشيطان عدو توحيد الله وعبادة الله. إذن من آية الآن 21 إلى 39 20 آية تقريبا أو 19 آية تتحدث عن العبودية وأهمية العبودية. حنا وصلنا إلى آية كم تقريبا؟ عن 39.
نعم.
طيب أرجو من المشاهد الكريم ومن يتابعني الآن أن ينطبع في ذهنه وهو يتابع معي أنه الآن وصل لتسعة وثلاثين آية في البقرة. العشرين آية الأولى تتحدث عن أصناف الناس في العبودية.
نعم.
العشرين آية التي بعدها 19 آية تقريبا
العبودية.
تتحدث عن العبودية وأهمية
العبودية.
إذن وصلنا الآن للثلاثين.
نعم.
طيب الخارطة الثالثة، الخارطة الثالثة تتحدث عن الاستجابة وحقيقة العبودية.
نعم.
إذا أردت يا أبو خالد أن تكون عبدا لله ما هي الحقيقة؟ كيف تبرهن على عبوديتك؟
الاستجابة،
أن تكون مطيعا.
نعم.
وإلا ما معنى حقيقة العبودية؟ حقيقة العبودية الاستجابة، أن
نعم.
أن تطيع الله عز وجل.
نعم.
إن المحب لمن يحب
مطيع. نعم.
فلا بد إذن أن تكون الاستجابة لله. طيب كيف الاستجابة لله؟ الله عز وجل هنا من آية 40، لاحظ من آية 40، أتمنى تقترب السورة الآن في الخارطة، من آية 40 إلى 100 تقريبا و52 وتتفرع لفروع الآن، هي تتحدث عن الاستجابة وحقيقة العبودية. كيف من يحقق العبودية حقا، ومن يأخذ العبودية بصورتها، ومن ذا الذي لا يعبد الله تعالى بتاتا؟ لأنه العبودية نحن نقول أننا عبيد لله، لكن فيه ناس يأخذون يأخذون من العبودية صورتها، ومن الناس من يأخذون حقيقتها. كيف نعرف الحقيقة من الصورة في العبودية؟ كيف الآن كل مشاهد يقول هل أنا عبد لله بحق، أم أنا والله فعلا بس لي صورة اسم عبودية؟ طيب لاحظ الآيات الآن من 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 40، من آية 40، أتمنى أن يتابع معي المشاهد الكريم الآن، من آية 40 منذ أن قال الله تعالى في آية 40 وهي قول الحق عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، بدأت قصة بني إسرائيل. ليش؟ مش علاقة بالعبودية. سيذكر الله تعالى في هذه الآيات من 40 إلى 152 سيذكر ثلاث أمثلة، مثال سلبي على أمة طلب منها العبودية ولم تستجب.
جميل.
مثال سلبي على أمة طلب منها العبودية ولم تستجب.
نعم.
وسيذكر مثال إيجابي لأمة طلب منها العبودية في أعز شيء وهي قبلتها واستجابت، وطلب من فرد واحد وهو عن أمة إبراهيم عليه السلام طلب منه العبودية فاستجاب. إذن ذكر ثلاث أمثلة من 40 إلى 152. خلنا نأخذ الشفة الفرع الأول في نرجع مرة ثانية. الفرع الأول مشاهد الكريم أتمنى يركز معي الآن. الفرع الأول مثال سلبي وينقسم إلى قسمين. أتمنى الخارطة تقترب الآن المشاهدين. الإخوة سنتعبهم المخرج والإخوة جزاهم الخير المصورين بس تحملوا لنا وإن شاء الله أجرهم عظيم. الآن القسم الثالث الاستجابة وحقيقة العبودية تنقسم إلى قسمين، مثال سلبي كما يشاهد الأخ الكريم ومثال إيجابي. المثال السلبي يبدأ من آية 40 إلى 100 تقريبا و33 وينقسم إلى قسمين. القسم الأول في الخارطة هو يتحدث عن قضية بني إسرائيل، نقض بني إسرائيل من آية 40 إلى 103 يعني كل قصة بما فيها قصة البقرة.
نعم.
تلون أمة بني إسرائيل طلب منهم العبودية وأرسل لهم الرسل، قتلوا الرسل، تلونوا، كذبوا، خدعوا، يعني ما في أمر الله وتلونوا فيه على الله عز وجل. جاء في آية 104 إلى 123 أتمنى من المشاهد أن يفتح معي، لأنه من آية كما ذكرنا 40 إلى 103 هذه كل قصة بني إسرائيل تستعرضها القرآن، وطبعا يستطيع أي مشاهد أن يفصلها أيضا ويفرعها، بس إحنا ما نريد أن نفرع فتكثر الفروع.
نعم.
من آية 104 إلى 123 في المصحف الكريم، أتمنى المشاهد الكريم يفتح معي المصحف الآن، من 104 ماذا قال الحق عز وجل؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. بدأت الدروس المستفادة من قصة بني إسرائيل. بعد أن ذكر لهم المثال السلبي أي بدأ التحليل، بدأ النتائج، بعد أن استعرض القصة كاملة جاء ليقول أيها المؤمنون أيها الناس انتبهوا، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وبدأت الآية تتوالى في الدروس والعبر من قصة بني إسرائيل. ما ننسخ من آية ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، شوف لما قص قصتهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا. فجاء يعني انتبهوا أيها المؤمنون، أنا أعطيكم الآن قصة كاملة لأمة طلب منها الاستجابة والعبودية الحق لله فتلونت وكذبت وخدعت وقتلت الأنبياء، ومن هنا من آية 104 إلى 123 جاءت الدروس والعبر. العجيب يعني هذه الدروس والعبر حقيقة الله عز وجل يعني يبين لنا حقيقة هؤلاء، كيف أنهم ما يعبدون لنا الخير، كيف أنهم فعلا بدأوا يحقدون علينا، كيف كل الآيات إلى 123 تقريبا إلى 123 لاحظ في آخر الآيات يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الأولى قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، والثانية قال الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسدا، الثالثة قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. فالآيات تتمحور حول أنه استفد أيها المؤمن أيها المسلم من هذا المثال السلبي الذي أذكره لك في أمة طلب منها العبادة ولم تستجب. إذن إلى 123 انتهى المثال السلبي.
جميل.
بدروسه وعبره. الآن سننتقل إلى المثال الإيجابي.
نعم دكتور، قبل أن ننتقل للمثال الإيجابي نأخذ فاصل قصير ونعود.
طيب.
حتى الأخوة أيضا
ركزون شوي
يخمرون المعلومات التي دخلت بالفعل يعني اندمجنا. الله يفتح لك دكتور. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود، فلنبقى مع مصاحفنا إن شاء الله. حياكم الله أعزائي المشاهدين، نتواصل مع هذه الخارطة الذهنية الجميلة العقلية. أنا الآن قلت جميلة لأنني تعرفت على شيء اليوم دكتور. قبل أن نواصل في المثال السلبي وننتقل، يعني أحدثك بمشاعري الخاصة وأرجو المعذرة للمشاهدين لعل نقص في أنا وليس في أخوان المشاهدين نحسبهم على خير. يعني ما أن تبدأ صلاة التراويح ويبدأ الإمام بألف لام ميم أقف وأنا متأزم، يعني متى سينتهي؟ متى سيقرأ ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ يعني الآية المعهودة ونقرأها ويسرتها سرت الله أكبر السلام عليكم السلام، فأقوم الحمد لله أخذت الأجر، ولكن كنت أحس في 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 تعب. الآن بدأت القضية، لا هناك تحليل، هناك صور سلبية، هناك صور إيجابية، هناك تحليل للقصة، هناك أنواع للعبودية، هناك أنواع للناس، هناك فأنت الآن جالس يعني تتنقل تنقل وكأنك تنظر إلى فيديو مسجل بتقنية راقية جدا. وأعتذر على هذا المثال، لكن هذه مشاعري الآن مع ما وصلنا للمثال السلبي. نواصل دكتور بعد المثال السلبي عن بني إسرائيل.
أنا أقول مشاعرك حدث بها الكثير من الإخوة والأخوات الذين بدأوا يطبقون الخارطة في محاولة قراءة.
لست وحيدا
يعني. أبدا يعني أنا منهم. أنا والله لا أخفيك، أنا أقرأ البقرة وأستمتع، يعني أعرف ماذا أقرأ. ولذلك تصور لو أني قبل أن الإمام إمامكم إمام حيكم ماذا سيقرأ؟ سورة الأنعام، سورة مثلا الأنفال. حاول تأخذ عنها فكرة عامة قبل أن تذهب للصلاة بهذا المعنى. حاول تأخذ عنها، ستستمتع مع الإمام وهو يقرأ الآيات، وستعيش بعقلك وقلبك غير لما تحظى بجسدك فقط والعقل خارج. طيب على كل، عشان بس نكسب الوقت لأن الوقت ضيق. على المثال السلبي انتهينا منه. يعني وهو يتفرع إلى فرعين كما ذكرنا، اللي قصة البني إسرائيل ونقضهم للعهود من آية 40 إلى 103، ثم بدأ من آية 100 تقريبا و4 إلى 123 في الدروس والعبر. انتهينا الآن من المثال السلبي. انتقل الآن إلى المثال الإيجابي. حقيقة العبودية هي الاستجابة، وذكر لنا مثالين، مثال فرد ومثال جماعة. مثال الفرد من آية 100 تقريبا و24، وأرجو أن يتابع معي المشاهد الكريم، من آية 124 ماذا تقول الآيات في 124؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. الله انتقل
الله 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 نعم،
انتقل الآن لإبراهيم عليه السلام.
الاستجابة للفرد،
للفرد، وإبراهيم أمه استجابته.
الله أكبر.
وبدأت تستعرض من آية 124 إلى 102 تقريبا أو 141 إلى 141. هذه كلها تحدث عن قصة إبراهيم عليه السلام، رجل فرد عن أمه طلب منه العبودية لله فاستجاب استجابة، يعني قصة ذبح، محاولة ذبح ابنه إبراهيم إسماعيل، فلما أسلم وتله للجبين خلاص يريد أن يذبح الآن. أن صدقت الرؤيا، صدق رؤيا الأنبياء حق. أي استجابة، أي طاعة، أي عبودية هذا الرجل الكبير في السن الذي كبر سنه ولم يأته الولد، ثم يرزق الولد على كبر سن، ثم يبتلى في أن يأمره الله تعالى يذبح ابنه،
هو من يذبح،
ثم يستجب لله ويتل ابنه ويضع السكين على رقبته ليذبحه. وفديناه بذبح عظيم، جاءت خلاص صدقت الرؤيا إبراهيم. أي استجابة هذه؟ ولذلك سنة الأضحية الإبراهيمية مرتبطة بالمعاني. كم إنسان يذبح الأضحية وهو لا يستشعر القصة الجميلة في سبب الأضحية،
وليس لديه استجابة لأمر الله أيضا،
ربما تكون أكثر العصاة وأكثر وبعدا عن الله وحقيقة، ويذبح أضحيته لكن ما يستشعر المعاني. يا أخي الأضحية جاءت لأن فداء لإسماعيل الذي استجاب لأبيه، وإبراهيم الذي استجاب لربه.
هنا رمز الاستجابة، يعني
رمز الاستجابة، حقيقة العبودية لله عز وجل. وتصور الآيات، ثم القرآن مترابط. ارجع لقصة إبراهيم في سورة كذا وفي سورة كذا مع إسماعيل،
مكملة هذه،
مكملة لهذه ذلك.
نعم.
إذن هنا إشارة من آية كما ذكرنا 124 إلى 141 في المثال الإيجابي. وأتمنى أن تظهر الخارطة مرة ثانية. نعم. عندنا رقم هذه حتى نرى فقط القسم الثاني، المثال الإيجابي. المثال الإيجابي الآن قصة إبراهيم عليه السلام نموذج للعبادة الصحيحة، وتنقسم إلى قسمين، أو قصة إبراهيم من آية كما ذكرنا 124 إلى 141، وكما قلت للمشاهد تابع معي المصحف من 124 إلى 141. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ختم، حتى لاحظ ختم الآيات في المقاطع. تلك أمة، خلاص انتهت القصة، بدأ بالقصة الآن جديدة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وهذه هي
استجابة جماعية،
استجابة الآن جماعية لقصة القبلة التي تبدأ من 142 إلى 102 إلى 100 تقريبا و52، 10 أو 11 آية من 142 إلى 152 تتكلم عن قصة أخرى في الاستجابة والطاعة. ما هي هذه القصة؟ قصة مشهورة في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر، كان يصلي العصر، وكان لما انتقل من مكة، هاجر من مكة إلى المدينة، كان دائما يحب أن يتوجه لمكة ليصلي، لكنه على ملة موسى كان يصلي تجاه
المسجد الأقصى.
المسجد الأقصى، فكان يتمنى أن يصلي تجاه الكعبة، وظل يصلي تقريبا 16 شهرا لما جلس في المدينة على تجاه البيت المقدس. وهو يصلي العصر في ذلك اليوم تنزل عليه الوحي في تغيير القبلة، فقيل أنه صلى صلى الله عليه وسلم تجاه القبلة، هذا حديث. وخرج أحد الصحابة إلى قومه، رجع إلى قومه وجد يصلون العصر، قال والله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر تجاه مكة، قال والناس في صلاتهم داروا انحرف إلى وانحرفوا إلى اتجاه القبلة إلى مكة. يا أخي ليس سهلا أن ينحرف الإنسان عن قبلته.
نعم.
قضية مبدأ، قضية عقيدة، قضية توحيد. يأتيك إنسان يعطيك خبر وتستجيب بهذه الصورة وأنت في صلاتك، أي استجابة هذه؟ أي طاعة؟ في أعظم ما يملك الإنسان وهي العقيدة والتوجه للقبلة. فجاءت الآيات من آية 142 إلى 152 في مثال إيجابي لأمة أو جماعة طلب منها العبودية في أعز ما تملك في القبلة واتجاه القبلة فاستجابت.
الله أكبر.
إلى 152، هذه إذن الخارطة الثالثة. الخارطة الثالثة. طيب جينا الآن من 153، وأرجو أن يتابع معي المشاهد الكريم، من 153 من 100
هذه الخارطة الآن؟
أي نعم هذه الخارطة. نعم. نعم من 153. أتمنى أن يشاهد المشاهد الكريم من معي من 153، وفي الخارطة الآن واضح الآيات من 153 إلى 253. كم آية أبو خالد؟ من 153 إلى 253 100 آية تقريبا.
نعم. نعم.
والله ما عددناها ولا رح نبحث نكون 100، لما انتهينا فوجئنا أنه فعلا 100 آية تقريبا. من 153 ل 253 تتحدث عن شمولية العبادة لجميع مناحي الحياة، وهذا مفهوم ينقص الناس كثيرا اليوم. بعض الناس لو قلت له لماذا خلقك الله؟ يقول لعبادته. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. طيب ما هي العبادة؟ يقول لك الصلاة، صيام رمضان، الحج، الزكاة. طيب في جوانب أخرى، الزواج أليس جانب عبادي؟ البر بالآباء أليس جانب عبادي؟ الصدقة أليس جانب عبادي؟ بل الابتسامة وش اسمه؟ وفي ابتسامة أحدكم صدقة. الشهوة، الشهوة يقضيها الإنسان، وفي بضع أحدكم صدقة. أي ما يقتل أذى عن الطريق صدقة. إذن عبادة يا أخي، البيع والشراء بصدق وأمانة. إذن كل جميع مناحي الحياة مفهوم العبادة يجب أن يتغير عند الناس اليوم، لأن العلماء يعرفون العبادة يقول هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن العبودية اسم جامع. فجاءت الآيات هنا لتؤكد من 153. لاحظ أول الآيات ماذا قالت، ولاحظ العجيب، لاحظ عظمة وروعة وجمال أسلوب القرآن لما يبدأ في هذا المقطع. قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لاحظ، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. ليش الآيات بدأت قضية الأمور الحياتية والشؤون الحياتية بدأتها بهذه الآيات؟ ليش بدأتها بالصبر والاستعانة والصبر على المصائب والابتلاء والجوع الخوف؟ ليش؟ لماذا؟ ما الحكمة؟ يا أخي أي إنسان يريد أن يبدأ رحلة الحياة، الحياة صعبة مليئة بالمشاق، مليئة بالمصاعب، مليئة بالمواقف، مليئة بالابتلاءات، وها نحن نرى اليوم الواقع يشهد بهذا. إذن بدأت الآيات بأول شيء مهم جدا، اصبروا واستعينوا، والابتلاء والمصائب هي سنة الله تعالى الكونية في الحياة. ما من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها المسلم إلا كفر الله بها من خطاياه. ولذلك جاءت روعة الآيات في البداية. لاحظ الآن، أتمنى الخارطة. أتمنى الخارطة الآن الرابعة تتضح للمشاهد الكريم بأقسامها. الخارطة الرابعة تنقسم إلى خمسة فروع. الخارطة الرابعة التي هي شمولية العبادة لجميع مناحي الحياة، الخارطة الرابعة شمولية العبادة لجميع مناحي الحياة تنقسم هي أيضا لخمسة فروع. تنقسم لخمسة فروع، أتمنى من المشاهد الكريم تأملها. الفرع الأول الابتلاء والمصائب، امتحان العبودية مع الإشارة للصلاة والحج كأحد أركان الإسلام وما فيه من المجاهدة والصبر والتعب، وكم نحتاج للمجاهدة في قضية الصلاة والحج والصيام وغيرها. هذا المقطع الأول من 153 إلى 158. أرجو أن يتابع مع المشاهد الكريم من 153 إلى 158 يتكلم عن الابتلاء والمصائب وأنه يستعد لرحلة الحياة التي سنبدأها الآن. جميل، بدأت الرحلة الآن. ذكر علامات العبودية من آية 159 اللي يتابع معي في المصحف، من آية 159 إلى 167.
نعم.
ذكر فيها قسمين. القسم الأول شواهد دلائل العبودية من 159. لاحظ، قال الحق عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. نبي دلائل، دلائل وبراهين الآن على قضية العبودية، إلا الذين تابوا وأصلحوا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفر أولئك عليهم لعنة الله والملائكة خالدين فيها. فبدأت تذكر حقيقة بعض الدلائل إلى آية 164، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. يا ناس فكروا، فكروا ما يجري حولكم الآن، السفن تمشي في البحر، البحر، الجبال، الأشجار، أنتم أيها الخلق في أنفسكم أفلا تبصرون. إذن هي دلائل عبودية. يقول وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بدأت الدلائل والشواهد على قضية العبودية إلى 164، وأرجو نتأمل القارئ الكريم والمشاهد الكريم هذه الآيات. انتقل إلى القسم الثاني من نفس علامات العبودية، الإشارة إلى أصل العبودية من 165 إلى 167. ما هما ركن العبودية أبا خالد؟ وأنا أسأل كل مشاهد الآن كريم، شرط العبودية، العبودية يا أخوان العبادة التي خلق الله من أجلها، لها تعريف عرفناه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، لكن أيضا لها شروط ولها أنواع ولها أركان. شروطها الإخلاص والمتابعة، أن تكون صادقا مخلصا لله وأن تكون عبادتك وفق منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا شرطها. وأنواعها عبادة قولية وعبادة فعلية وعبادة قلبية، أنواع العبادة. لكن ما هي أركان العبادة حتى تكون عبدا لله حقا؟ ما هي؟ لا بد أن توفر فيك ركنان، هما المحبة والخضوع. أي إنسان يقول أنا عبد لله أو حتى عبد لمخلوق، إذا كنت تريد أن تكون عبدا لأحد لا بد أن تحب هذا الأحد وتخضع له، الذل والخضوع. إذن أصل العبودية هي المحبة والخضوع لله، المحبة والخضوع لله. جاءت الآيات تؤكد هذا الأصل من آية 165، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. والله لا تتعلق بأي أحد، يا مساكين الذين يتعلقون بالمخلوقين، العشاق الذين أحبوا المخلوق. يا أخي الحب الحقيقي أولا يجب أن يكون للخالق جل وعلا حتى تشعر بالحرية، تشعر بالاستقلال. أطلق لروحك عنانها، جاء رمضان ليطلق الروح من أسر الجسد. لماذا البعض يأسر نفسه لمخلوق مثله أو لمعصية بسيطة لا يستطيع أن يفك أثر؟ خلاص تقطعت الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فبدأت الآيات من آية 165 تؤكد، ولاحظ من آية 165، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن المحبة أصل العبودية. من 164 بدأت قضية حقيقة الحب، أو 165، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. حقيقة العبودية المحبة الصادقة لله، تأخذ أنداد، تحب المخلوقين، تحب المشركين، تحب تعبد شجر، تعبد حجر، تعبد، خلاص حقيقة العبودية هي المحبة لله. نعم. فجاءت المحبة الصادقة في الآيات الثلاث هذه.
نعم.
إذن هذه علامات العبودية.
دكتور لعل الوقت سيأخذنا ونحن نعيش مع هذا الجمال حقيقة، بقي لدينا من الوقت مفاجأة، هي دقيقة واحدة
بس.
أنا أريد الآن نصيحة عامة قبل أن نسترسل.
طيب.
فيه
خلاص خلي هذه أعرض الخارطة رقم 4 أو رقم 5 للناس.
نعم.
لاحظها الخارطة رقم 5 تتكلم عن ماذا؟ التعظيم أس العبودية، ما يمكن يكون عبد الله إلا التعظيم في القلب. وجاءت الآيات بشكل عجيب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قصة التعظيم والتوحيد في آية الكرسي أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن. وجاءت الصدقة برهان على العبودية، فجاءت النداء بالنفقة والدين والمداينة والنظار المعسر. وجاءت قضية ختم السورة بالتأكيد بأن الله العبادة لله وحده، رجعت مرة ثانية تؤكد العبادة لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآيات.
طيب السؤال الآن فقهي، هل يجوز أن ندعو لهذا الإنسان الذي أتى بهذه الخرطة العقلية؟
يا أخي أقل حق يعني، وهو غير مسلم تقصد؟
نعم، ولكن نحن نقول أيضا لمن جاء وصنع هذا الخير نقول له جزاه الله خيرا، لأنه يجوز أن نترضى عنه، لأنه الدكتور إبراهيم دويش الله يجزيه الخير وفي ميزان حسناته هذا الكتاب، وأتمنى أن يكتب بهداء إلي دكتور الله يجزيك الخير. دكتور إبراهيم، يعني لا نقول جزاك الله خيرا على هذه الآفاق التي فتحت اليوم وهذه الرسالة أن نتدبر، ولكن نتدبر الآن بعلم ونتدبر ب يعني شيء جميل جدا. دكتور إبراهيم بن عبد الله دويش، أستاذ السنة المشارك بجامعة القصيم والأمين العام لمركز رؤية للدراسات الاجتماعية، جزاكم الله خير، ونتمنى أن يكون هناك تواصل أكثر وأكثر في هذا الباب، لأن خدمة القرآن الكريم لن تتوقف. ومن أراد المزيد فليواصل مع الدكتور اليوم. الدكتور إبراهيم أيضا سيكون في كتارة بإذن الله تعالى بعد صلاة التراويح الساعة 9:30 في مسرح الدراما مسرح رقم 16، سيكون الدكتور موجود بإذن الله تعالى في كتارة هذه الليلة. وكذلك إخوانكم في قطر الخيرية في ساحة الأعراس في سباير، كذلك لديهم برامج للأسرة الأطفال والنساء والرجال. نستودعكم الله أعزائي المشاهدين ونلقاكم غدا بحوله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله.